الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا المقام الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر لصاحبه وأن يجعله منزلا مباركا ونواة خير إلى نشر التوحيد والسنة. ثم نحن جميعا على موعد في التذاكر والتأمل في كتاب مختصر في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو كتاب شرح السنة لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، المولود عام 75 بعد المئة والمتوفى عام 64 بعد المئتين. وهو عالم مشهور وفقيه شافعي، ومن خاصة الإمام محمد بن إسماعيل الشافعي عليه رحمة الله عز وجل. ولعل الميزة في هذه الرسالة أنها رسالة أثرية متقدمة، وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يهتم بكتب العقائد التي حررها علماء السلف الصالح، وكلما ارتقى في السنين إلى أن يصل إلى القرون الأولى فهو خير له وأقطع لحجج المخالفين. وذلك أن عامة أهل الضلال وخاصة في العصور المتأخرة أوهم الناس أن هذه العقيدة التي أنتم عليها اليوم إنما هي من المحدثات كعقائدهم، فهم جاءوا بعقائد أحدثها لهم بعض أهل الضلال، فأرادوا أن يوهموا الناس بأن ما نحن عليه من عقيدة هي من إحداث ابن تيمية أو من إحداث محمد بن عبد الوهاب أو إلى من ينسبون إليه من أهل السنة. وعند النظر والتحقيق تجدون بأن العقيدة التي أنتم عليها هي ما في الكتاب والسنة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك العلم بيت، والبيوت تؤتى من أبوابها، وباب العلم الكتاب والسنة. فإذا أردتم أن تخاصموا الناس وأن تبينوا لهم توحيد الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام في أصول الاعتقاد، فعليكم بالوحيين أولا، فهما أقطع لحجة المخالف. فإذا جئت في تقرير الاعتقاد إلى ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أقطع لحجج المخالفين، لأن كلام الله عز وجل هو الحجة، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إليه المنتهى. وأما هم في كتب العقائد فيتجهون دوما إلى تقريراتهم وإلى عباراتهم الكلامية التي تتضمن الباطل وإن كان في بعض ظاهرها الحق. فينبغي على طالب العلم أن يهتم بكتب أهل السنة من المتقدمين. ولله الحمد والمنة، هذه الكتب المؤلفة التي تسمى بأمات أو أمهات الكتب الصحيحة، كل المؤلفين من أهل السنة والجماعة وأهل الإثبات على عقيدة أهل السنة والحديث، كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتابه الصحيح يعتبر من المراجع المهمة الأصيلة في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو في أوله وآخره رد على المخالفين، بل عقد كتبا في كتابه ترد على المخالفين، فعقد باب الإيمان ورد به على المرجئة، وعقد باب فضائل الصحابة ورد به على الرافضة والمخالفين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد باب خبر الواحد والاعتصام بالسنة ورد به رد على المعتزلة، وصنف في الأخير كتاب التوحيد وبه يرد على الجهمية والمعطلة. فهو كتاب عظيم، ولذلك جرى في بعض مواطن النظار مع بعض الجهمية أن قلت له: هل تستطيع أن تفرد كتاب التوحيد من صحيح البخاري وتنشره بين الناس هكذا مجردا، لا كلامي ولا كلامك ولا كلام ابن تيمية ولا كلام ابن عبد الوهاب، وإنما دعوا الناس يقرؤون في صحيح البخاري، هل تقبلون؟ قال: لا، لا نقبل. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أنهم أصحاب هوى، ويعلمون بأن البخاري يخالف ما هم عليه من عقيدة فاسدة. لذلك أقطع لحجج المخالفين أن تقول لهم هذا الكلام. كتاب التوحيد من صحيح البخاري: بل يحسن من أحسن من أهل الفضل والكمال واليسر واليسار أن يفرد كتاب التوحيد من صحيح البخاري مجردا عن كل تعليق، لا السني ولا الأشعري، وينشره بين الناس، والناس تعرف الحق إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب بما قرره من عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، أيضا الإمام أبو داود في كتاب السنن، كتاب الرد على الجهمية، أيضا ابن ماجه في أبواب الرد على الجهمية، أيضا الترمذي في تعليقاته على بعض الأحاديث الصفات، أيضا النسائي في كتاب النعوت من السنن الكبرى النعوت أي الصفات. كل هؤلاء الستة الأئمة على عقيدة السنة والجماعة، ومؤلفاتهم هي المرجع، فارجعوا إليها. فالوصية أن نرجع بالناس دوما إلى كلام السلف الصالح، وليس هذا استهجانا لما قرره المتأخرون من أئمة أهل السنة فلهم فضل علينا بأن قرروا عقائد أهل السنة والجماعة، ولكن أقطع لحجج المخالفين عندما نأتي بكلام المتقدمين وقبلهم نأتي بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خوصم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما خوصم في الفتوى الحموية، كانت عليهم مثل الصاعقة، وهي فتنة من بعدها سجن عليه رحمة الله عز وجل، لأنه ذكر فيها نقولات، قال: أنتم اتهمتوني في ديني وتظنون بأنني قد جئت بشيء من عندي، بسم الله، وبدأ وأتى بأقوال الأئمة من علماء التفسير وعلماء اللغة وعلماء الفقه، وأتى بعلماء تصوف السلوك، وأتى بكلام أهل العلم من قبل ينقلها عن عالم تلو عالم، فكانت كالصاعقة على رؤوسهم، لأن هذه العقيدة ليست عقيدتي أنا بل عقيدة السلف الصالح. ولذلك هناك من الكتب ما فيها مدون عقائد أهل السنة والجماعة على وجه الاختصار، وهي موجودة على وجه الإسهاب والتفصيل في مؤلفات مفردة مستقلة كهذه الرسالة التي معنا الليلة. من ذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، فنقل فيها مجموعة من عقائد أهل السنة والجماعة، وكتاب الفاروق لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله، وإن كان غير موجود ولكن طريقته فيه بأن جعله على ذكر من نقل عنه اعتقاد أهل السنة والجماعة. أيضا من الموجود والمشتهر والمنتشر بين الناس كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم رحمه الله، فهو كتاب قيم، وأيضا كتاب العلو للعلي الغفار لابن الذهبي، فهو أيضا كتاب قيم، ذكر فيه نقولات أهل السنة في إثبات صفات الله عز وجل وتقرير عقائد أهل السنة والجماعة. الرسالة التي معنا اليوم هي شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى، وهي رسالة مختصرة لطيفة طبعت حديثا، وفيها فوائد وفيها نوادر مما يجب لصاحب السنة أن ينتبه لها ويظهر بها المحقق الذي يطلب التحقيق في بعض المسائل ويرد بها على المخالفين، يظهر بما فيها من بعض الفوائد التي سيأتي إن شاء الله تعالى الكشف عنها والتعليق عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. منشأ هذه الرسالة: المزني رحمه الله يمشي على وصية إمامه الشافعي، والشافعي لا شك بأنه إمام من أئمة السنة، ولكن أكثر ميول الإمام الشافعي كان في الفقه، وكان في التفسير، وكان أيضا في اللغة، فهو عالم يشتغل كثيرا بالفقه ويقلل من الكلام والخوض في مسائل الاعتقاد، وليس ذلك استهانة بأمر التوحيد، فالتوحيد هو أساس الدين، ولكن المراد بذلك الخوض والنظار والجدال مع المخالفين، بمعنى أن صاحب السنة إذا عقد قلبه على عقيدة يمضي حيث هو في عمله في دنياه في فقهه في تفسيره، المهم عقد العقدة على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عقد قلبه على عقد أهل السنة والجماعة ثم اشتغل بالفقه، ولذلك جاء عنه أنه كره الخوض في بعض مسائل الاعتقاد لما قد تؤدي أحيانا إلى الانحراف، وقال: عليك بعلم إذا زللت فيه قيل أخطأت، وإياك وعلم إذا زللت فيه قيل كفرت، أي علوم العقائد. فكان المزني يتحاشى الكلام، وإن كان الفتنة قد نشطت وقامت وأصبح هناك جدال ما بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المخالفة لهم، ولكنه كان في معزل عن الكلام والتقرير في مسائل الاعتقاد. فكأن بعض الطلاب، ودائما يا إخوان الإنسان يأتي له من الخذلان كما يأتيه من المخالفة في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الطائفة المنصورة قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. المخالفة تكون من الخصوم والخذلان يكون من الإخوان. فأحيانا الإنسان قد يخذل من إخوانه، وأول الخذلان التهمة بغير حق. لو أن التهمة جاءت من أهل الباطل فإنهم حتما لا يتهموني إلا بحق أنا عليه، ولكن المصيبة أن تأتيك التهمة من صاحب سنة أخوك معك، أنت وإياه قد اجتمعتم وقد تآلفتم وقد تآخيتم، ثم تدور الأيام والليالي إلا وهو يتهمك بتهمة أنت والله ما قلتها ولا نطقت بها، ثم تتهم بها. فالمزني رحمه الله اتهم وقيل بأنه عنده خلل في القدر، مسائل القدر، وعنده أيضا خلل في مسائل الصفات والقول في خلق القرآن، فكأن هذا الأمر دار في مجالس بعض الطلاب. وكان من بينهم الحسن بن علي الحلواني، أو من الحلواني في اسمه؟ علي بن جوي الرسالة، علي بن عبد الله الحلواني. من بين هؤلاء الطالب علي بن عبد الله الحلواني ذهب إليه، يعني كأنه يقول أحرق في قلبي شيخ يطعن فيه، وأنا والله ما أعرف ما أتهمه بمشينة ولا أتهمه بمخالفة لأهل السنة. فكتب إليه رسالة يطلب منه أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة حتى يرد بها على الخصوم. وكذلك ينبغي على العالم، العالم لا بد أن يحدد موطئ قدمه إذا حصلت هناك الفتن وتضاربت الأقوال، فمن لم يكن معنا فهو علينا، فلا يأتي بالعمومات ولا يأتي بالعبارات الموهمة، وإنما يأتي بالعبارات الفاصلة التي تجعله في زمرة أهل السنة أو في زمرة من خالف أهل السنة. فقام المزني وألف هذه الرسالة التي هي بين أيدينا، نقرأها جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم ما فيه الخير والبركة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمشاهدين. قال علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس في المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم أخر.
يجيب صدى أو يزعج خطبونا الأخوان. هذا نطفيه يعني.
وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم
كفر. تأملوا بارك الله فيكم حال هؤلاء الطلاب وقيسوه على ما يحصل اليوم عنده. جاء هو جالس في مجلس، فقال بعض الطلاب بلغني وبلغني، وكم أخذت ذمم الخلق، وكم طعن في أعراض كثير من المسلمين بقيل وقال وبلغني وقالوا، وهذا لا يجوز، وهذا والله يا إخوان من الفساد الذي حل اليوم بين كثير من طلاب العلم وأهله. لا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالظنة، ولا أن ينقل الشائعة، ولا أن يقول قيل أو بلغني أو ما شابه ذلك، إنما الكلام في الحجة والبينة والإثبات. سمعته أو قرأته أو نظرت إليه أو حضرته أو شهدته. أما بقيل وقال كم تؤخذ الذمم، بل ربما تكون التهمة طولها شبر ثم تعود إليه وطولها باع، تخرج التهمة يسيرة ثم يتناقلها الناس، ثم يضيفون إليها إضافات حتى يجعلون هذا الرجل من أكبر خلق الله عز وجل، وهذه مصيبة. فانظر ماذا حصل للمزني رحمه الله في المغرب في طرابلس وهو في مصر، يتناقل الناس عنه بأنه لا عنده خلط في مسائل الصفات وعنده خلط في مسائل القدر. نعم.
فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. فكتب
ظهر الآن نيتهم من هذا الكتاب. ما هي النية؟ النية الاستعلام، أي معرفة ما هو عليه من دين، أي معرفة ما هو عليه من دين. ولكن تأملوا في جواب الإمام كما سيأتي إن شاء الله. جاء وهذا يدل على أدب الطالب. هم في نيتهم أن الكتاب الذي أرسلوه إلى المزني إنما يستعلمون ويعرفون حقيقة الخبر، هل هو على عقيدة أهل السنة والجماعة أم أنه قد خالف. ولكن في الجواب ترون بأن المزني أجاب إجابة توحي بأن ما كان في نص السؤال إنما هو طلب معرفة الحق، وكأنهم يجهلونه. وهذا من أدب الطلاب، يعني بمعنى أنه إذا بلغك عن عالم من العلماء مقالة مشينة، فمن سوء الأدب أن تقول بلغني عنكم أنكم تقولون كذا وكذا. وش أنت؟ ها؟ بلغني عنكم أنكم تقولون كذا وكذا، هذه يعني هذه تعود على الإنسان بالكرب وضيق النفس، وربما تكدر خاطر الشيخ. فمن سوء الأدب أن ترسل للشيخ وتقول بلغني عنك أنك تقول كذا وكذا، أو قيل عنك كذا وكذا، هذا من سوء الأدب. ولكن سألوا عن الأصل الشرعي، ما قولكم بارك الله فيكم في كذا وكذا، اكتبوا لنا ما يجب علينا أن نعتقد في دين الله عز وجل. فظاهر ما سترون الآن من إجابة المزني كأنهم كتبوا إليه خطابا أو رسالة يطلبون فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا هو بين عقيدة أهل السنة والجماعة فقد انكشفت عنا الشبهة والفرية التي هم افتروها عليه. نعم.
فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى واتقنا وإياكم بموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به.
الآن ظهر لنا في الرسالة أنه طلب منه أمرا يصبر نفسه عليه في التمسك به، يعني لم يقل أثبت لي أو بين لي، وإنما قال أريد منك أن تكتب لي عقيدة أصبر نفسي بها حتى ألقى الله عز وجل. نعم.
وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذو الرشد والتسليم. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. فالواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل لا فلا شبيه له ولا عديد. السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع.
هذا كله من الثناء على الله عز وجل في مقدمة هذه الرسالة، هذا كله من الثناء على الله عز وجل بيان أحديته سبحانه وتعالى وأنه لا ند له ولا مثيل. ثم يأتي بعد ذلك كلام المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات بعض الصفات. نعم.
عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه.
وهذا فيه إثبات علو الله عز وجل، هذا فيه إثبات علو الله عز وجل. قال عال على عرشه، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى عال على عرشه كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى. نعم. وفي بعض النسخ كما عندكم في الحاشية، في بعض النسخ عال على عرشه بذاته، والنص على الذات نص عليه جماعة من أهل السنة والجماعة، وهو نص صحيح ولا ضير فيه ولا تثريب. فالله عز وجل له ذات لا كالذوات، له ذات لا كالذوات، لأن الله شيء، وأخبر عن نفسه عز وجل بأنه شيء، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء أغير من الله. الله عز وجل شيء، أي أنه ذات موجودة ليس معدوما ولا مفقودا كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم.
أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور.
وهو على عرشه، وهلا وهو على عرشه بذاته، إلا أنه بعلمه وقدرته أحاط بكل شيء. نعم.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من شر من خير وشر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها. قال الصحابة رضي الله عنهم ففي من عمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن خلقه الله عز وجل هيأه إلى عمل أهل الجنة بكرمه وفضله، ومن خلقه الله عز وجل للنار هيأه الله لعمل أهل النار بحكمته وعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به،
لأن الله غني، فالله عز وجل لما خلق الخلق إنما خلقهم لغاية العبادة فضلا منه وكرما، وإلا الله عز وجل غني عن الناس أجمعين، وغني على أن يثبت إلهيته وربوبيته وكامل أسماء وكمال أسماء وصفاته بوجود الخلق أجمعين، فهو أحد سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم الله لكي يعبدوه، فليس فقيرا ليغتني بهم، ولا ضعيفا ليتقوى بهم، ولا قليلا ليتكثر بهم، فالله عزيز والله غني سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم ليعبدوه. نعم.
وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة
هذا الكلام عن الملائكة، جبلهم على طاعته بمعنى أنهم لا يعصون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون، فالملائكة خلقهم الله عز وجل لأداء الوظائف ما بين ملك الموت وملك الرحمة وملك العذاب وملائكة والكتبة والحفظة وخزنة الجنة وخزنة النار، فالملائكة لهم وظائف خلقهم الله عز وجل لأداء هذه الوظائف، وهو غني سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة منه بالغة. نعم.
فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعضهم مدبرون لأمره.
وهؤلاء الملائكة كل لهم وظيفة وهم كثر وعددهم كثير جدا، وجاء في حديث البيت المعمور أنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، وقال النبي عليه السلام في حديث الآخر حديث الأطيط وهو حديث حسن، قال أطت السماء وحق لها أن تأط، والذي نفسي بيده ما من موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد وآخر قائم يصلي. نعم.
ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة،
وقبل ذلك للأرض خلقه، لما خلق الله عز وجل آدم إنما خلقه الله عز وجل لكي يكون في الأرض، مع أنه كان في الجنة وخرج من الجنة بذنبه، والدليل على ذلك قول الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، مع أنه لم يخلق بعد، ولكن من علم سابق علم الله عز وجل بأن آدم سوف يخلق ليكون في الأرض، ولكن سوف يمر بالجنة ويحصل ما حصل منه بحكمة من الله عز وجل وعدل من الأكل من الشجرة، ثم يعاقبه الله عز وجل بأن ينزل إلى الأرض، فالله عز وجل خلق آدم ليكون في الأرض. أعد.
ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. نعم. وقبل ذلك للأرض خلقه
الدليل قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فنص الله عز وجل في القرآن الكريم على أن آدم إنما خلق ليكون في الأرض قبل أن يخلقه. نعم.
ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله.
والله عز وجل قد يبتلي بالمصائب والمعائب لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، إما عقوبة وإما امتحان، فعندما تصاب بمصيبة أو تقع في معيبة من الذنوب والآثام فينبغي أن تبادر بالاستغفار إلى الله عز وجل، لأنك ما أصبت بها إلا بسبب تفريط حصل منك. فآدم عليه السلام لما وقع في الذنب الذي وقع فيه لم تأتي قوة خفية خلفية لا يراها آدم تحمله حتى يأكل من الشجرة جبرا ثم يستحق بذلك الخروج من الجنة، هل قصر الله في حق آدم؟ ألم ينهى؟ قال لا تأكل منها؟ نهاه الله عز وجل، فبشهوة من آدم عليه السلام وتفريط وخطأ قام وأكل من الشجرة، فمن الذي جنى؟ هو الذي وقع في الذنب، فعاقبه الله عز وجل أن أنزله إلى الدنيا، نعم، أو إلى الأرض، نعم.
ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا.
وهذه كلها يا أخوان دروس وعبر، ولو تأملها الإنسان بصريح المنطوق وأيضا بدليل العبارات وفحواها وإشاراتها لوجد في قصة آدم عليه السلام الدروس والعبر كثيرة، ولو لم يكن من ذلك إلا المكان. فالمعصية تنزلك وتقل من قدرك، كما نزل آدم من جنة الخلد من الدار العليا إلى الأرض. والطاعة تكون في رفعة وفي عزة وفي مكانة. وأيضا مكر إبليس، وكيف صنع إبليس بنبي من أنبياء الله عز وجل خلقه الله تعالى بيده، نعم.
فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. والإيمان قول وعمل.
وما قصر الله في حقهم، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجج وأظهر الدلائل العقلية وسبقهم إلى ذلك الدلائل الفطرية، كلها تدل على أحدية الله عز وجل واستحقاقه العبادة. فليس هناك أحد من البشر له عذر أو حجة على الله عز وجل، إنما أرسلت الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فليس لأحد على الله حجة، لن يخاصم أحد ربه عز وجل يوم القيامة يقول ربي لماذا لم تصنع لي كذا. ما قصر الله في حق أحد من البشر، حتى لما كان ذرة في العالم الذري وهو في صلب أبيه آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم، قالوا بلى شهدنا، قال أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني ما لكم حجة، أخذت عليكم عهد من الآن بأن تعبدوني، وهذا العهد هو العهد الفطري، بمعنى أن الإنسان مفطور على قبول الحق. ولذلك يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، بمعنى أن الإنسان عندما يولد يولد وهو مهيأ لقبول الحق والرضا بالخير وحب الحلال ورفض الحرام وحب السلم ورفض الحرب وحب التقوى ورفض الفجور وحب الزواج ورفض الزنا وحب أخذ المال بحقه ورفض الاغتصاب، كل الخلال الحسنة الإنسان يفطر على قبولها. وحتى الصفات الجميلة، ولذلك من سنن الفطرة تقليم الأظافر، من سنن الفطرة حلق العانة، من سنن الفطرة، هذه سنن الفطرة يفطر على الإنسان حتى ولو لم يكن مسلما، لأن أخلاق طيبة جميلة فيحبها الإنسان بفطرته، وبفطرته يكره يشمئز من الدناءة ويشمئز من الكذب ويشمئز من قبائح الأخلاق. فالله خلق الخلق على الفطرة السليمة فاجتالتهم الشياطين. فإذا ليس لأحد على الله حجة، وقد قام الله تعالى حجة على خلقه، ومنها ما تقدم من حجة الفطرة، وأيضا حجة العقل والتأمل والنظر في مخلوقات الله، وأيضا حجة الرسل، وأيضا حجة الكتب، وأيضا حجة الدعاء إلى الله عز وجل، فهي حجج متوالية. فليس لأحد على الله حجة، فمن ضل إنما ضل بما كسبت يده، نعم.
والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان.
المراد بالقول والعمل أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. المراد بالقول والعمل أي قول القلب واللسان. قول القلب الإقرار، أن تقر بقلبك وتصدق، وقول اللسان النطق، ومنها الشهادتين، والشهادتان من الإشهاد، سميت بالشهادتين من الإشهاد، أي لا بد أن تشهد، فيشهد من حضر بأنك قد شهدت بذلك، فلا بد من النطق بها. فإذا القول قول اللسان، وقول القلب الإقرار، والعمل عمل الجوارح من صلاتك وزكاتك وحجك، وأيضا عمل القلب، فالقلب له أعمال، الخوف والرجاء والرغبة والخشية، هذه كلها أعمال قلبية، نعم.
لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان.
فالعمل من الإيمان، فالعمل من الإيمان ليس بخارج منه، والقول من الإيمان ليس بخارج منه، والاعتقاد من الإيمان ليس بخارج منه. فالإيمان قول وعمل واعتقاد في قانون وفي نظام وفي عقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين يخرجون الأعمال عن الإيمان لوازمية ويجعلون الإيمان أو من دلائله أو من شروطه الخارجة عنه، هذا كلام باطل. نعم.
والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون،
وهذا يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، وأهل السنة والجماعة يقرون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب. نعم.
ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان،
وهذا فيه إشارة إلى ما يوجب التكفير وما يوجب الإخراج عن الإيمان، فلا يخرج الإنسان عن الإيمان إلا بارتكاب مكفر، أي ما يوجب الخروج عن الإسلام، وأما ما لا يوجب الخروج عن الإسلام فلا يكفر به المسلم، وإنما ينقص إيمانه مهما ارتكب من الذنوب والآثام، فهذا هو العاصي، فالذي يكفر بهذا إنما دينه دين الخوارج، وإلا أهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وأما من أتى بمكفر فإنه يخرج عن الإسلام ويسمى مرتدا، والله تعالى قد ذكر الردة في القرآن الكريم ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويقول في آية الاستهزاء: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت الله لهم الإيمان ثم أثبت لهم بعد هذا الإيمان الكفر بالله عز وجل فكانت ردة. نعم. لذلك من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها عبارة نفي التكفير أو التحذير من التكفير، هذا الكلام ليس على إطلاقه، لا شك أن الغلو في التكفير وتكفير المسلمين بغير حق أو التكفير بالذنوب هذا هو المنكر، فلا بد من تقييد الكلام في زماننا خاصة بعد أن نبتت نوابت تدعو إلى الإرجاء، القول بنفي التكفير هكذا والسكوت قول خاطئ، لأن هناك من الناس اليوم من يقول لا يكفر الإنسان، حتى ربما بعضهم الآن يلزم بأنه لا يكفر لا فرعون ولا يكفر كبار أهل الضلال والزندقة، أي نعم هذه مصيبة حتى إبليس، فإذا لا بد أن يتفطن الإنسان إلى هذه القيود. نعم نرفض التكفير، أي تكفير؟ الغلو في تكفير المسلمين بغير حق أو التكفير بالذنوب والمعاصي، هذا ينبغي أن يقيد به، أما من وقع في مكفر فالكفر به ركن التوحيد، لأن التوحيد له ركنان نفي وإثبات، والنفي الكفر بجميع ما يعبد من دون الله، قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت تعني معنى لا إله، ويؤمن بالله تعني إثبات العبادة لله عز وجل وحده، فمن الكفر بالطاغوت البراءة والكفر بأهله أو تكفير أهله، ولذلك عد ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر إجماعا أو فقد كفر إجماعا، فإذا من التكفير ما هو باب حق ومن التكفير ما هو باب خطأ وضلال، فلا ينبغي أن نأتي بالعبارات العامة أو المطلقة التي لا تحدد لنا مقاما من مقام أهل السنة والجماعة، وإنما نأتي بعبارة حتى يعرف من أي دين أنت، فإذا قلت أنا أنفي التكفير نقول ليس هناك فرق بينك وبين المجي، أو قلت أنا أكفر نقول ليس بينك هناك فرق بينك وبين الخارج، لا بد من التفصيل، الإجماليات لا تفيد بل قد تضر ولا تحدد المقام، فإذا أثبت التكفير قل أنا أكفر من كفره الله ورسوله وأتى بمكفر فأنا أكفر، وإذا جاء بنفي التكفير قل لا أنا لا أكفر مسلما بغير ذنب، لا أكفر مسلما بذنب قد جناه أو بمعصية أو بغير مكفر، هذه القيود لا بد من بيانها. نعم.
ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد على مسيئهم بالنار،
هذه تسمى الشهادة، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار من أهل القبلة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد العشرة المبشرين بالجنة، والشهادة عند أهل العلم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشهد له بلا خلاف، كما نص على العشر المبشرين بالجنة وفاطمة والحسن والحسين وعبد الله بن عمر وثابت بن قيس بن شماس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أن ابن حزم حكى الإجماع على أن الصحابة كلهم في الجنة في المآل، الصحابة كلهم في الجنة في المآل، لأنهم من شهد له بالجنة إنما المراد أن يدخل الجنة مباشرة، وأما وأن يموت على الإسلام. وأما من لم يشهد له بالجنة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومات ويسمى صحابيا قد رضي الله عنه فإنه إن شاء الله من أهل الجنة في مآل الأحوال، حتى ولو عذب فإنه يكون إن شاء الله تعالى من أهل الجنة. يبقى الكلام في مسألة من عرف عنه الفضل والمكانة وعلو الرتبة هل يشهد له بالجنة أم لا، بمعنى أنه اشتهر واشتهرت منزلته، وهذا من باب الرجاء بالله وعظم الرجاء به سبحانه وتعالى. هل يشهد له بالجنة أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا يشهد له بالجنة، واستدلوا بحديث وجبت من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالها عمر بعد ذلك. والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لما ترجم لشيخ الإسلام للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال المشهود له بالجنة، مع أن الإمام أحمد متأخر في سنة 241، يعني ليس هناك نص نبوي يشهد له بالجنة، ولكن هذا من عظم الرجاء به سبحانه وتعالى لما عرف عنه من مكانه وأجمع المسلمون على رتبته وعلو منزلته فشهد له بالجنة. الأسلم والأحوط أن يكتفى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد له بالجنة، ومن عدا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يؤمل ويرجى أن الله تعالى يدخله الجنة. نعم.
ولا نشهد على مسيهم بالنار،
على مسيهم يعني على عصاة المسلمين، وهذا قيد مهم. إذا قالوا ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بنار، قالوا من أهل القبلة. أما الكافر يشهد له بالنار، من مات على كفره فإنه يشهد له بالنار، من ثبت بأنه مات على كفره فإنه يشهد له بالنار، لأن الله تعالى قد حرم عليه الجنة. فإنما الكلام في الشهادة لمن الأمر محله محل شك، قد يدخل وقد يدخل، قد يدخل الجنة وقد يدخل النار ويحاسب ثم يرجع إلى الجنة، لكن من ثبت كفره فالجنة عليه حرام. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء في الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رزين اذهب فما تمر بقبر عامري ولا قرشي إلا وبشره بالنار من الذين ماتوا على الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى أقوام يتفاخر بأقوام هم من جثى جهنم أو من حطب جهنم، فمن مات على الكفر فإنه يشهد عليه بالكفر بعينه. المقصود الكفر المجمع عليه المتفق عليه، سواء الكفر الأصلي يعني يكون يهوديا أو نصرانيا، أو الكفر بالردة إذا كانت هذه الردة ردة قطعية بإجماع أهل العلم. نعم.
والقرآن كلام الله ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت.
من لدنه يقول الله عز وجل الدليق والله سبحانه وتعالى ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني، فقوله خرج من الله عز وجل فهو من لدنه. نعم. فإذا هذا دليل أن القرآن من الله سبحانه وتعالى، وعقية السنة والجماعة كما نص عليها عمر بن دينار وجماعة قال القرآن منه بدا وإليه يعود، منه بدا وإليه يعود. نعم.
وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتزيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه خطا واصفين، قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
هذه الجملة الأخيرة تعتبر من كنوز هذه الرسالة ومن أثمى ما في هذه الرسالة، وخاصة أنه شافعي المذهب، وربما كثر في الشافعية من يقول بعقائد الأشعرية، والأشعرية يقولون الله موجود بلا مكان، من الأشاعرة من يقول الله موجود بلا مكان، فإذا قلت بأن الله موجود بلا مكان صار مفقودا، وعند الجهمية معدوم. فمقالته الأخيرة ترد على فرقتين ضالتين وكلاهما فرع من الآخر، ترد على الجهمية الذين يقولون الله، هم لا يصرحون بالعدمية، وإنما يقول أين، لو قلت أين الله قال الله لا يسأل عنه بالأين، هم ينهون عن السؤال عن الله بالأين، ويقول الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا، إذن هذا ماذا صار؟ معدوما. وماذا قال له المزني هنا؟ قال ليس بمعدوم، ليس معدوم، هو موجود الله سبحانه وتعالى، فكيف أجعله أصفه بالسلوب والنفي ولا أثبت له وجودا؟ بل هو موجود وبما أنه موجود فيجوز أن نسأل عنه بماذا؟ بالأين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل بالأين وسئل عن الأين، سأل بالأين فقال للجارية أين الله، يعني أين مألوهك، أين مألوهك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن المكان، لأن كفار قريش يعرفون بأن الله عالي على عرشه، وهذا من الخطأ الذي ربما يتكرر، أو هو الاستدلال ببعض الأدلة ببعض الدليل وليس بكله ولا بأصله. وإلا أصل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية ليس السؤال عن مكان الله، وإنما السؤال عن مكان مألوهها ومعبودها. وإلا الله عز وجل على عرشه يقرون به حتى في الجاهلية، كما في حديث حصين والد عمران لما قال كم تعبد، قال أعبد ستة سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، فهم يعرفون بأن هناك إله في السماء. قال من لرغبك ورهبك، يعني من الذي تعبده إذا اشتد بك الأمر؟ قال أعبد الذي في السماء. قال فدع عنك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى للجارية ليثبت إيمانها حتى تكون رقبة مؤمنة، وهي كانت مملوكة، قال اعتقها فإن مؤمنة. بماذا يثبت الإيمان؟ يثبت الإيمان بالشهادتين، بأن تقر لله بالألوهية وتقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فقالها أين الله، يعني أين مألوهك، لو قالت اللات والعزة لصارت كافرة، ولكن قالت في السماء، يعني أنا أتأله وأعبد الذي في السماء. الآن أتت بماذا؟ بشهادة لا إله إلا الله. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. بماذا جاءت؟ بشهادة أن محمد رسول الله. أصبحت الآن مؤمنة، إذن هي تستحق أن تكون تعتق. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فإذن السؤال في حديث الجارية الصحيح أنه لإثبات الشهادتين، وفيه دلالة على علو الله سبحانه وتعالى، وفيه دلالة على علو الله سبحانه وتعالى. فالنبي سأل بالأين وسئل عن الأين، كما جاء في حديث ابن رزين العقيلي في المسند، جاءوا قال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، أين كان ربنا. فالذي يمنع عن السؤال عن بالأين هذا جاهل ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مفقود. الشاعرة فرقة مولدة عن الجهمية، فرقة مولدة عن الجهمية. الجهمية الخلص قالوا الله ليس في السماء، يعني عيني عينك كفر بالله عز وجل، أليس كذلك؟ الله يخبر قال آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، آيات واضحة صريحة بأن الله في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. أم حبيبة تقول زوجني الله من فوق سبع سماوات. الجهمي جاء وقال الله ليس في السماء، ما حكمه؟ كافر، لأنه جعل الله معدوما. الأشاعرة عباراتهم كلها موهمة، وهم عند التحقيق يعودون في الأخير إلى كونهم جهمية، ونص على ذلك جماعة من أهل العلم، بل لم يكن أهل العلم من قبل يسمونهم إلا جهمية، كما جاء في رسالة بنصر السجزي ورد الهروي على في ذم الكلام، وجماعة كانوا يسمونهم جهمية، ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الحموية بأنهم على عقائد بشر المدريسي الجهمي. فالأشاعرة لم يقولوا الله ليس في السماء، قالوا لا موجود في السماء لكن ليس في جهة. أين؟ إذا كان في السماء وليس في جهة أين هو؟ قالوا موجود بلا مكان. الموجود بلا مكان مفقود. المزني إمام من أئمة الشافعية، شاو أم أبو، بل الشافعية لم يتجه الشافعية، ولم يكن أحد من أتباع الإمام الشافعي له منا على الشافعية أكثر من اثنين، من المزني ومن البيهقي رحمه الله تعالى. المزني هنا ينص بأن الله غير مفقود، يعني مكانه معلوم، أين هو؟ على عرشه، فالله على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضفة في القبور محاسبون، وبعد البلاء منشرون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون.
البلاء المراد بالبلاء ذهاب الأجساد، البلاء ذهاب الأجساد، نعم، يجمعه الله عز وجل.
ولدى العرض عليهم محاسبون بحضرة الموازين، ونشر صحف الدواوين فاحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا.
والله سريع الحساب، والله سريع الحساب، وهذا مما يعظم في قلب العبد المؤمن التأمل فيه، وأن يذكر يوم الحساب ويوم النشر ويوم الحشر ويوم نصب الموازين وتطاير الصحف. كل هذه الأمور ينبغي أن يذكرها صاحب السنة، وقد يغفل صاحب السنة في كتب العقائد أن يهتم ببعض المسائل ويغفل عن بعض الآخر، الكلام عن أخبار الآخرة والقبر وما يتعلق به مما هو عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. فينبغي أن يكون صاحب السنة أكثر خوفا من الله عز وجل، وأكثر إقبالا على الآخرة وحرصا عليها واجتهادا في الطاعة والعبادة، ولا يغفل عنها ويتكل على ما هو عليه من سلامة المعتقد. نعم.
هو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة، يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير، وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يفطرون. فهم يومئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون.
المزني مشهور بغسل الموتى، المزني المؤلف مشهور بغسل الموتى، يقول اتجهت إلى غسل الموتى لترقيق قلبي، ثم صار عندي عادة، يعني صار يحب يخدم الناس ويغسل الموتى. ولا شك أن ذكر الموت وحضور الجنائز والصلاة عليها وحضور الدفن وزيارة القبور كلها مما توقظ قلب الإنسان وتدله إلى الخير إن شاء الله تعالى.
فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم،
كما قال الله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والجمال، جميلة في الجنة، إلى ربها ناظرة من النظر والمشاهدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأعينكم ترون الله سبحانه وتعالى. فرؤية الله عز وجل أكرمنا الله وإياكم بها، أعظم نعيم أهل الجنة. وكما جاء في الحديث الصحيح أنه ينادي مناد في الجنة: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: وماذا يريد منا ربنا؟ ألم يرضى عنا؟ ألم يدخلنا دار كرامته؟ فيكشف الله تعالى عن وجهه حجابه النور، فما أعطوا نعيما أفضل ولا أجمل ولا أكمل من رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار، وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
بهذا استدل شيخه الإمام الشافعي رحمه الله، استدل على رؤية الله سبحانه وتعالى بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. قال: فإذا حجب الكفار عن رؤية الله فسوف يكرم المؤمنون برؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها.
وهم أهل الكبائر يخرجون من النار وقد امتحشوا، أي قد احترقوا كما جاء في الحديث، فيلقون في نهر في الجنة اسمه نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، صفراء ملتوية، أي يكون فيهم نوع من الهزالة، ليس حالهم كحال أهل الجنة الذين دخلوها مباشرة. ويعرفهم أهل الجنة بأعيانهم ويقول: هؤلاء إخواننا الجهنميون أو الجهنميين، أتوا من جهنم. فهؤلاء أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أهل الكبائر عموما، يخرجون من النار إلى الجنة إما باستيفاء العذاب، وإما بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين الأهليل، وإما برحمة الله سبحانه وتعالى، وهي تأتي بالأخير بعد أن يشفع هؤلاء، تأتي رحمة الله التي وسعت كل شيء، فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال خردلة، يخرج من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه. نعم.
والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسقطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم.
السمع والطاعة لحكام المسلمين هذا أصل عقدي، واليوم يتهم به الإنسان ويطعن في دينه وتختفر أمانته، ويقال بأن فلان عميل أو أنه يغالي في ولاة الأمور. لا، هذه عقيدة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نطلب منها مالا ولا نوالا ولا منصبا ولا جاها، ولا يساوي والله ملك الملوك ما نحن فيه اليوم من راحة بال. فيطمئن من كان في قلبه مرض ويتهم ويتدرع بهذه التهمة للنيل من أهل السنة والجماعة أننا في غنى، وما قلتموه في أهل السنة قاله أيضا الجهمية فيهم، وقالهم الرافضة فيهم، فيتهمونهم بنقيض أقوالهم، فيصفون السني بأنه حشوي وأنه مجسم وأنه ناصبي، وهؤلاء في مسائل الطاعة والسمع والطاعة لولاة الأمور يصفون بأنه عميل أو أنهم غلاة الطاعة. وهذه أخوان أجرنا على الله عز وجل، أجرنا على الله سبحانه وتعالى، وإلا والله أن ملوك السلاطين لا يوازي والله حلقة من حلقات أهل العلم، ولا مجلس من الدروس، ولا يطلب صاحب السنة شيء من أموال السلاطين. يقول حسن البصري رحمه الله: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من راحة بال وسعة حال لجالدون عليها بالسيوف. فليست الولاية ولا المنصب ولا القرب من السلاطين هي المطلب، وإنما المطلب أن نقرر عقيدة أهل السنة وجماعة، وعقيدة أهل السنة وجماعة تفرض علينا بأن نسمع وأن نطيع لولاة أمر المسلمين، وأن نجتنب الخروج عليهم، وأن نراعي حقوق الدماء. الدماء ليست بالهينة، حرمها الله عز وجل يوم القيامة، يقول النبي عليه السلام: كل المسلم على المسلم حرام، ولو ماله ودمه وعرضه، قال ولو كمحقن محجم، يعني بحجم فنجان قهوة دم، فكيف بالذي يسفك دماء ويرى بأنها رخيصة، بل ربما يكفرهم ويستحل الحرمات وينتهك المحرمات، نسأل الله السلام والعافية. فالسمع والطاعة لولاة الأمور هذا دين وعقيدة يسطرها أهل السنة والجماعة في كتب العقائد، وللأسف هؤلاء اليوم يخلون في هذا الأصل، بل ربما تشمئز نفوسهم منه، وهذا يدل على فساد الطوية وخبث النية، لأن صاحب الباطل لا يقبل أن يقر الحق بحضوره. فقرر عنده أحدية الله يرضى، ما شاء الله أنت معنا، قرر عنده إثبات الصفات يرضى، قرر عنده مسائل الإيمان والإرجاء يرضى، قرر عنده السمع والطاعة يأنف. في القلب مكر، في القلب خف، في القلب خلل. فإن كنت حقيقة على عقية أهل السنة والجماعة فالتزم بها من أولها إلى آخرها، وما من كتاب من كتب أهل السنة والجماعة إلا ويقرر هذا الأصل، السمع والطاعة لولاة الأمور، لأن السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله عز وجل هذا أصل من أصول التوحيد، أصل من أصول التوحيد المرادين مع التوحيد الكلي، لأن التوحيد توحيد لله عز وجل وهذا التعبدي، وتوحيد الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الصف. بهذه أنواع الثلاثة من التوحيد لن تقوم دولة الإسلام ولن تستقيم الأمور. فنحن أمة التوحيد بجميع جوانبه، فربنا الله عز وجل لا نعبد غيره، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نتبع غيره، وجماعتنا جماعة أهل الإسلام واحدة، ولذلك الحق واحد والجماعة واحدة. يقول النبي عليه السلام في حديث حذيفة: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا يا إخوان ينبغي الإنسان أن يتفطن لهذا الأصل، أن يرى بأنه دين، ثم ما حصل من السلاطين من ظلم وجور ما تركنا النبي عليه السلام، أخبرنا وأشدنا وليس بجديد. إذا قالوا أكلوا وصنعوا واستأثروا وفعلوا، نقول ما أتيت بشيء جديد، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه من يعيش منكم بعدي فستلقون أثره. أثره يعني يستأثرون بأنفسهم، يأخذون من الأموال ويستأثرون أنفسهم ويتركون الناس. ماذا قال؟ هل قال احملوا السلاح؟ هل قال نازعوا؟ هل قال احملوا الرقاع في الشوارع وسووا مظاهرات؟ أبدا. قال اصبروا، تحبوا الرسول عليه السلام، اللي يحب الرسول عليه السلام يأخذ بسنته، الدين ليس بالهوى، تحب النبي في لحيتك ولا تحب النبي في أمر السمع والطاعة فيما تحب وتكره؟ إن كنت حقا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما تحب وتكره، فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمرك وجعل بينك وبينه وعد، فإن كنت تحب النبي عليه السلام فعليك بوعد رسول الله. ما هو وعد الرسول عليه السلام؟ قال اصبروا، قال إلى متى؟ قال حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض، يعني إن من ورائكم أيام الصبر. فنحن ينبغي أن نصبر إذا وجدنا من سلاطيننا أو من حكامنا أو من أمرائنا قسوة أو شدة أو عنت أو ضيق. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننافحهم بالسيف، ولا أن نخرج عليهم، ولا أن نؤلب قلوب الناس اتجاههم، ولا أن نطالب بخلع سلطان وإتيان بسلطان آخر. وإنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصبر. إلى متى؟ قال حتى تلقوني على الحوض. فالوعد بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أين؟ الحوض. إذا التزمنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك التزم بها أئمة أهل السنة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ماذا صنع به؟ ماذا صنع به؟ سجن وضرب وقتل أصحابه، مع ذلك يأتي فقهاء بغداد يا أبا عبد الله نخرج عليهم؟ قال لا. ماذا قال؟ فيما يقرأه من يعرف الطبقات، الطبقات، وأين تذهب السنة؟ وأين تذهب السنة؟ يعني يحاججهم بالسنة التي تعلموها، وأين تذهب السنة؟ يعني ينبغي أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخرج على سلاطيننا مهما حصل منهم من ظلم ومن جور. نعم.
وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل فيما يحدث بهم على رعيتهم.
وهذا الموطن الآخر من نوادر هذه الرسالة. انظر بماذا أوصل المؤلف رحمه الله. إذا حصل من السلطان ظلم وجور وقال شو نسوي يا أخي، فعلوا وفعلوا، شو نسوي؟ ايش تقول له؟ توب إلى الله، توب إلى الله. والله ما إذا حصل من السلطان ظلم وبغي وسرقة وجور، والله ما حصل إلا بذنب ذنوبي، لأننا لو استقمنا على الطريقة وقمنا بدين الله حق القيام لولى الله علينا من هو في مثل حالنا. فانظر ماذا قال الإمام هنا، أعد الكلام بالذكر، قال وترك الخروج
عند تعديهم وجورهم،
لا نخرج. والحل
توبة إلى الله عز وجل فيما يحدث بهم على رعيتهم.
أي نعم. فإذا جور السلطان وحبس المطر وغلاء الأسعار وانتشار الأمراض عقوبات إذا فسد الشعب، وعدالة السلطان وإنزال الأمطار وانخفاض الأسعار وانتشار الأمن والأمان هي هبات ومكرمات من الله عز وجل تنزل على العباد إذا استقاموا على أمر الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يدعو الناس إلى التوبة. إذا حصل من السلطان جور فوالله حبسه للمال عنكم، حبسه للمال عنكم وإثار نفسه بالدنيا عنكم ما هو إلا كحبس المطر عنكم. فإن كنتم تستسقون الله عز وجل وتستغفرون إليه وتتوبون من أجل أن يرسل عليكم الماء، كذلك يستغفر الإنسان ربه ويتوب إليه، لعل الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. نعم.
والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب.
نعم، هذا المراد به أهل البدع. فأهل البدع ينبغي مفاصلتهم واجتنابهم وعدم الألفة بهم والاجتماع بهم، وإنما يلتف صاحب السنة على صاحب السنة. نعم.
ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب، فهما وزيرا،
وهما أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات وكلهم عدول، والمراد بالعدالة هنا النزاهة، المراد بالعدالة هنا النزاهة والصدق في النقل، والصدق في النقل. وقد يقع منهم ما يخالف العدالة من معاني أخرى، كأن يكون من الصحابة من سرق، ويكون من الصحابة من قتل، ويكون الصحابة من وقع منهم الكذب في قضايا بين الناس. لكن في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونزاهتهم من قبائح الأخلاق، الصحابة كلهم بهذا المعنى عدول. نعم.
فهو فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعا في قبره ويثلث بذي النورين عثمان بن عفان، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة.
سعيد بن زيد وسعد بن عبيد الله والزبير بن عوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء الستة بقية الأربعة المبشرين بالجنة، فيتم بذلك العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم.
ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم
هم أهل ود، هم أهل ود النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم من أهل ود النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يودهم ويحبهم ويأمر بإكرامهم والكف عن مساويهم، فمن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم في الحال سواء في المحبة من حيث عدم قبول المساس بهم، فليس هناك من الصحابة من يجوز الطعن فيه وآخرون لا يجوز الطعن فيهم، لا، بل كل الصحابة لهم حرمتهم ولهم مكانتهم ويجب الكف عن مساويهم، وإن كان هم في الأفضلية على مراتب فأفضلهم بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر المبشرين من الجنة، ولكن الصحابة كل الصحابة ينبغي الكف عن مساويهم وعدم النيل بهم منهم، لأن من نال من أحد من أصحاب النبي عليه السلام تجرع على الآخر، ومن تجرع على الآخر تجرع على الآخرين، ومن تجرع على الآخرين تجرع حتى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم.
ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام.
إذا كانت بدعته بدعة مكفرة لا يصلى خلفه ولا يجوز أن يؤم بالمسلمين، وأما إذا كانت بدعة ضلالة فينبغي أن يهجر وألا يمكن من الصلاة بالمسلمين، ثم إن صلى خلفه فالصلاة صحيحة. نعم.
والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر،
فالجهاد لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، الجهاد مشروع، والمشروعية المراد بها استمرارية المشروعية لا استمرارية القيام به، فقد يكون هناك جهاد وقد يكون هناك سلم وصلح وقد يكون هناك أيضا تفرق وهرب وخوف، فالوضع لا يستقيم على أمر واحد، فمتى المراد الشرعية بأنه لم ينسخ فهو قائم مشروع إلى قيام الساعة، ولكن لا يعني ذلك بأنه مستمر، لأن أحوال المسلمين تختلف، فأحيانا يكون المسلمون على قوة ومكنة وقدرة نقول جاهد، وأحيانا لا يكون عندهم من قوة ما يكفي للجهاد فنقول صالح وسالم، وأحيانا يكون في مرحلة ضعف وفرقة وشتات وانهزام فنقول لكم دينكم ولنا ديننا، فيفر الإنسان بدينه من مواطن الفتن. نعم.
وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجانب التكلف.
ذكر المؤلف مسألة قصر الصلاة للرد على بعض الرافضة وأيضا بعض المعتزلة الذين لا يأخذون بأخبار الآحاد، وأهل السنة قد يذكرون في كتب العقائد بعض مسائل الأحكام التي يخالفون فيها بعض أهل البدع، يذكر أهل السنة في كتب العقائد بعض مسائل الأحكام التي يخالفون فيها بعض أهل البدع، من ذلك يذكرون مسألة مسح الخفين، وهي مسألة فقهية ولكنها متعلقة بخلاف عقدي، أو تعجيل الفطر وتأخير السحور، ومن ذلك أيضا قصر الصلاة والجمع بينها. فبعض أهل العقل والفلاسفة ومن شبههم والرافضة لا يرون هذه الأمور. نعم.
وبتوفيق الله اعتصموا بها التابع وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيها فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أنبته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه وبالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات
أهل الجدات يعني الأغنياء من الجدة. الجدة يعني وفرة المال. إن الشباب والفراغ والجدة يعني الغنى. أهل الجدات يعني أهل الغنى. نعم.
والحج على أهل الجدة والاستطاعات.
الجدة نعم.
الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر لأهل الصحات، خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر كل ليلة، وركعة الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم، والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم. كل هذا كبائر محرمات. والتحري بالمكاتب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس.
بمثل هذا صنع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر العقيدة الواسطية، وهذا يا أخوان أمر ينبغي أن نهتم به جميعا. فالوصية لنفسي قبل أن أوصيكم أن نعتني بالدين كله من جميع جوانبه. فربما أحيانا بعض الإخوان ممن هداهم الله عز وجل الاستقامة على السنة والقيام بتوحيد الله عز وجل يغفل عن كثير من المرغبات في الطاعات، من قيام الليل ومن صلاة الوتر ومن زيارة المريض ومن زيارة الأقارب ومن صلة الأرحام ومن الذكر والالتزام بالأوراد الشرعية، فيغفل عن مثل هذه الأمور. أيضا يبعد عن مرققات القلوب والقراءة في سير السلف من تعبدهم وتخشونهم وما شابه ذلك، وأيضا البعد والعفة عن الغيبة والنميمة والفحش والفجور. فينبغي الإنسان أن يكون سلفيا من جميع الجهات، سنيا في جميع الطرق من جميع الجوانب، ولا يكون فقط سنيا سلفيا في العقائد وهو في بقية الأمور من أكثر الناس ومن أبعد الناس عن الاستقامة. بل ربما يكون بعض الناس على عقيدة سليمة ولكن هو متجاسر على الحرمات، يسهل عنده أمر الغيبة ويسهل عنده تلقف الأعراض، هذا لا يجوز. المسلم ينبغي أن يتقي الله وأن يكون من أخشى عباد الله سبحانه وتعالى. ولذلك اقرأوا إن شئتم أن تقرأوا في سير من عرفوا بالجرح والتعديل في كتب التراجم، تجدونهم من أعبد الناس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحكى عنه عجائب. سفيان الثوري إمام في الجرح والتعديل ومن أشد الناس هجرا لأهل البدع وقسوة عليهم، ومع ذلك لما توفي قال الطبيب: هذا رجل فت الخوف كبده، يعني يخاف من الله عز وجل حتى كان يفيق من الليل ويبكي ويقول النار رضي الله عنه ورحمه. شعبة من الحجاج العتكي مشهور بالجرح والتعديل، تكلم في كثير من خلق الله سبحانه وتعالى كلها في ذات الله سبحانه وتعالى وغيره على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحكى عنه من العبادة والخوف من الله الشيء العجيب. يحيى بن معين يحكى عنه عجائب. فإذا يا أخوان ينبغي يا معاشر أهل السنة والحديث أن نتقي الله عز وجل وأن نعظم الحرمات، وأن لا يأخذنا الشيطان بما هو فاضل أو مفضول إلى أن نقع في الحرام، لأن بعض التجاسر في بعض ما أحل الله وأباح قد يؤدي بك إلى ما حرم الله عز وجل، وإن من الربيع ما يقتل حبطا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا بعض الإقبال على الخير يؤدي بك إلى الغلو، كما أن القصور عنه يؤدي بك للتفريط والتنكب والمخالفة. فبعض الإخوان يقبل على الكلام في الآخرين ونقد أهل البدع وذم أهل البدع والتحذير من أهل البدع حتى تتسع عنده الدائرة فيجني على خلق لا يحصيهم من الله عز وجل ويتجاسر على الألفاظ القبيحة ويتكلم في خلق الله تحت مظلة الجرح والتعديل أو التحذير من أهل البدع أو القسوة عليهم أو تبكيتهم. هذا مما هو خلاف منهج أهل السنة والجماعة. ينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراقبه وأن يعلم بأن الأصل في الأعراض الحرمة وأن الله عز وجل ما أحل لك ولا له أن تستبيح من عرض مسلم ما لم يحل الله لك، وإنما أحله الله لك في صورة واحدة وفي مصلحة مقررة عند أهل العلم بقدرها كما يحكون أن تحذر منه. قال حذر منه وصل ربك العافية ولو بلفظة، بل حتى بعض السلف كان بإشارة يحمر وجهه أو يمد شفته أو يغمز بعينه يعني اتركه. اليوم يا ويل من طاح بين يدينا، إن تكلمنا في شخص أسهبنا وتكلمنا وكأننا لن نسهب بين يدي الله عز وجل، بل قد يكون من الظلم والظلم لا يأتي بخير. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله وأن يعظم الحرمات وأن يعلم بأن الأعراض الأمر فيها ليس بالهين. وإذا كان الله يوم القيامة يفصل بين بهيمتين إحداهما قرناء والأخرى جماء، يفصل الله بينهما بين بهائم، كيف ما يفصل الله بين المسلم والمسلم؟ تتلقف عرضه تتكلم فيه. لذلك ينبغي دوما يا إخوان أن نعود أنفسنا على أن الأصل في المجالس لا كلام في الناس، الأصل في المجالس لا كلام في الناس، رجاء كف عنا ما حد يسأل كلام، اقرأ كتاب استفيدوا. ومن عرف شيخنا الشيخ باز رحمه الله تعالى هذه طريقته، وأنا ممن عاشر والله لا يحب الكلام في الأشخاص، مع أنه يتكلم أحيانا وقد تكلم بيني وبينه حتى أحيانا همسا في بعض الرجال ولا يأخذ كلمة واحدة. أترك الحمد لله نسأل الله العافية، أترك بس ما يقبل الشيخ. وإن تكلم إذا أنت أقللت من الكلام في الأشخاص وأنت صاحب نزاهة وعلم وديانة، الكلمة الواحدة منك بعدين فيه موجعة مؤثرة. إذا قيل فلان تكلم في فلان تصبح منك نادرة، وأكيد فلان ما تكلم فيه إلا وفيه عيب كبير. لكن كنت أنت مهذار تتكلم في كل شخص وفي كل حين، قال فلان أتركه ما خلى حد، صح ولا لا؟ إذن يا إخوان ينبغي أن نراقب الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جاء في الحديث ما تكلم رجل في رجل بمقالة إلا أوقف على جسر على جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال، حتى يأتي ببرهان أو حجة ما حك فيه من تهمة. نعم.
والتحلي في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياكم إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه.
هو سلم علينا ونسلم عليه ونقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال والسلام على من قرأ عليه السلام، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجزل له الأجر، وهي رسالة طيبة وبإذن الله عز وجل هي براءة له من الإرجاء وبراءة له من تعطيل الصفات التهمة التي حكيت عنه في أول الرسالة، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه. هذه الرسالة يا إخوان رسالة طيبة ينبغي أن تقرأ وأن أسمع.
وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم كثيرا.
جزاكم الله خير، نسأل الله يوفقنا وإياكم أن نحن وإياكم الفقه في دينه. الأخوان يقولون أسئلة، كم سؤال فيه؟ طيب
في خمس أسئلة يطرحها الشيخ
التنبيهات
وشيء
تأخذ
في خمس أسئلة يطرحها الشيخ الآن
متعلقة بالمجلس. طيب إخوان، ذكرت في أول المجلس بعض المؤلفات التي ينبغي أن يعتنى بها في تقرير منطوقي أو المنقول عن السلف الصالح، المنقول عن السلف الصالح في تقرير عقائد أهل السنة والجماعة. أنا أريد 4 مؤلفات فقط، ذكرت مجموعة من الكتب، أريد 4 مؤلفات. أختر الشيخ عبد الرحمن. نعم سمي شيخ. نعم صحيح البخاري. أنا ذكرت عفوا ذكر هذا تقرر عقيدة السنة والجماعة، أنا أريد الكتب التي تنقل كلام السلف في بيان عقيدة السنة والجماعة. ذكرت 4 مؤلفات، أفتح عليك بواحد، اللالكائي شرح السنة أصول السنة، هذا كلام أحمد بن حنبل واحد بس ما نقل عن غيره. أنا ذكرت من الكتب التي تعد كالدخائر، تعد كالمجاميع التي ينبغي أن تكون عند طالب العلم. نعم سمي شيخ استريح جزاك. كتاب الفاروق لأبي إسماعيل الهروي وهو غير موجود لكنه كتاب طيب فيما يحكى عنه وينقل. نعم اجتماع الجيوش الإسلامية في الغزو في غزو معطل والجهمية. نعم شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للالكائي. أخذنا ختم السيارة في الوليد. أبو الوليد شيخ فايز موجود؟
فايز أخذت السيارة عشان إجابة
الشيخ. العلول العلي غفار للذهبي. نعم هذه الكتب عنيت بجمع آثار السلف في إثبات صفات الله عز وجل وعقائد أهل السنة والجماعة. نعم السؤال الثاني، أريد 5 أدلة على علو الله سبحانه وتعالى، 5 أدلة من القرآن الكريم في إثبات علو الله عز وجل. سمشي نعم مكتب السنة. أأمنتم من في السماء؟ نعم يصعد إليه يصعد الكلم الطيب. نعم والعمل الصالح يرفعه. نعم يعني يرفعه إليه، كلها تدل على علوه. سبح اسم ربك الأعلى. نعم الرحمن على العرش استوى. نعم طيب ذكر الإمام رحمه الله تعالى ذكر الإمام عوض الكتاب ذكر الإمام بأن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وتجدون في كتب أخرى يقولون عقيدة السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. كيف الجمع بين هذين التقسيمين؟ كيف الجمع بين هذين التقسيمين؟ في موطن قول وعمل وفي موطن قول وعمل واعتقاد، هل بينهما تناقض أم لا؟ نعم نعم يعني ما الذي فقد من الثلاثة الذي هو العقيدة؟ اعتقاد قول وعمل واعتقاد. نعم فأصبح القول قول اللسان وقول القلب داخل في الاعتقاد، القول القلبي داخل في الاعتقاد. نعم لأن والعمل هنا عمل الجوارح وعمل القلب، فالقلب فيه أمران، فيه قول وفيه عمل، قول يذهب مع قول والعمل يذهب مع العمل، وإلا كله مجموعة اعتقاد يعتبر اعتقاد. طيب سبب تأليف المزني رحمه الله تعالى لهذه الرسالة، سبب تأليف لا في الشنطة الثانية بس لا يأخذ شيء يذكر. سمع شيخ أي وما ظنك بأنهم كتبوا للوزني؟ ماذا تصور السؤال؟ هي تصور السؤال وشلون سألوا؟ وش تستفيد؟ أي نعم هذا من الأدب. والله يا أخوان أنا لست في نفسي بشيء، لكن بالأمس واحد في تويتر كاتب بلغنا حتى بناء الفاعلين بلغنا أنكم تتكلمون في الشيخ الألباني، فحبت أن أتثبت. يعني هذا أمرضني للسؤال. أنا عن نفسي أمرضني. لو أستقصي من اللي قال لك تعال أصبر لأن نلحق الحرامي لينصيده، من اللي قال لك هات بلغنا ولا من نس من نسج ذهنك؟ هذه مرض كان بإمكاني يا شيخ، ما رأيكم في الشيخ أسد الدين الله؟ وأنا أجي بلغنا تمرضني بهال الفرية بدار مصيبة. نعم هذا جاي، جزاك الله خير. أبيع 5 كتب بارك الله فيكم من كتب أهل السنة في تقرير العقائد. الأخ اللي ما قام ربع شوي، أبيع 5 كتب من قبل ابن تيمية. يلا هذا وش البخاري وش فيه؟ لو بغيت تتعلم العقيدة وين كتب التوحيد صحيح البخاري؟ أيوة كتب. نعم واعتصام بالسنة وخبر الأحاد الرد على المعتزلة والتوحيد الرد على الجهمية. طيب وغيره كتاب ايش اسمه اللي فيه كتاب الإيمان؟ نعم وحديث الجارية هو مروي. حديث الجارية من رواه؟ هي أين الله؟ رواه مسلم ومالك في الموطأ. نعم طيب وغيره وش فيه كتاب في العقيدة في الكبرى ليس في الصغرى؟ كتاب ماذا؟ كتاب النعوت من النعت، يعني النعوت اللي هو الصفة. نعم ابن ماجه ترى إمام في السنة وله كتاب في الرد على الجهمية موجود في السنة ماجه وشرحته في بعض الدورات. نعم وأبو داود الرد كذلك في الرد على الجهمية والرد على المرجئة والخوارج، والترمذي ليس فيه كتاب في العقيدة لأن كتاب السنن أحكام وجامع، ولكن له تعليقات عدة منها حديث الزكاة أن الله يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، تكلم بكلام وعلق عليه شيخنا الشيخ مباز رحمه الله تعالى في درسه في الرياض عام 13 تقريبا، قال يجب أن يحفظ هذا الكلام، يجب أن يحفظ هذا الكلام في تعليقه على في كتاب الزكاة على حديث أن الله إذا تصدق أحدكم بصدقة تقبلها الله بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، ثم ذكر كلام السلف في الواجب تجاه عقائد أهل السنة والجماعة في أسماء الصفات. جزاك الله. جزاك الله. الشيخ الفائز
في تنبيهات أولا تذكير دروس الشيخ غدا لضحى الصباح السالم في ديوان أخينا عبد الله مقدم، وكذلك سوف يشرح إن شاء الله الأصول الستة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك يوم الأربعاء في سعد عبد الله عند مشروع الدين الخالص سوف يشرح إن شاء الله الفتوى المصرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك يوم الخميس في سلوى في ديوان خليفة الهيلم.
عطل أخوان عطل أخوان
الهيلة
ختمها
الهيلة رسالة الإحسائية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهناك كذلك مشروع قام به بعض الشباب هو مشروع طباعة الكتب السلفية، وهذا المشروع يقوم بطباعة الكتب السلفية التي تخدم الدعوة عند أخينا راجح الهاجري وكذلك ثامر الجدعان، فيحثكم الشباب على التبرع لهذا المشروع ويقولون لكم تفضلوا على عشاءكم.
قبل أن تقوموا العشاء جزاك الله خير. الا انا فاتني ان اجيز الاخوان ولست باهل بان اجاز فضلا على ان اجيز، ولكني اجيز الاخوان ان يروى عني هذه العقيده بالاسناد الموجود عند الاخوان في الورقه في اسنادي الى المزني رحمه الله تعالى، واتصال الاسانيد بهؤلاء العلماء مفخره ومنقبه اذا منحك الله عز وجل ان تنتسب اليهم بالاعتقاد فكذلك نحن ننتسب اليهم بالإسناد، فأنا تجمعون ما بين الإسناد والاعتقاد بارك الله فيه. نعم سم إيه؟ لا قبل الموت لا تشرب النار قبل الموت، لكن إذا مات إلى النار وبئس المصير. والله عاد بين ربه عز وجل. حكمنا على الظاهر بارك الله فيك، وإلا هذه الشبهة وهذا الشبهة قد تقال حتى في كفار قريش من قبل وفي أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مو صحيح، من مات على الكفر كافر يعامل بحكم الكفار وهو في النار. نعم بعينه، نعم بعينه. الحافظ بن كثير ذكر بعض الزنادقة ممن أجمع العلماء على كفره وهو ينتسب الإسلام، فقال إن صح ذلك عنه فهو كافر إلى نار جهنم وبئس المصير. نعم. معين من أهل القبلة، هكذا أهل السنة يقيدون بأهل القبلة، ونشهد بمعين من أهل القبلة بنار. في كل الكتب عقائد تجد أن القيد موجود بأهل القبلة ليس مطلقا. في سؤال يا إخوان؟ سم. نعم. وش يقول نص إيش؟ فتبين، يعني هي ليست بمخلوقة مخلوقة فتكون بائنة عنه، صفاته منه عز وجل، والقرآن خرج منه، فليس بمحدث لأنه عندنا خالق ومخلوق، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق، فلو قيل بأنه مخلوق لكان بائنا منه، وهو ليس بائنا عنه، وإنما هو من الله عز وجل، فهو كلامه. لا 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 يعارض، لأن الإحداث له معنيان، وهذا كلام مهم جدا. قال بس الإخوان يهدون شوي. الإحداث هل يقال بأن القرآن الكريم محدث أو غير محدث؟ ها؟ أول شيء هل يقال مخلوق ولا غير مخلوق؟ ما شاء الله عليك، يوم قلت مخلوق بسرعة جاوبت، ومحدث ترددت، صح ولا لا؟ صح معي ولا لا؟ والسبب، السبب لأن اللفظ الواضح تجيب مباشرة لا ضرك شيء، مخلوق لا والله غير مخلوق، صح ولا لا؟ لكن إذا قال لك محدث، الألفاظ التي تحتمل معنى حق ومعنى باطل لا يجوز نفيها ولا إثباتها حتى يستفصل عن قصد قائلها. فإذا قال لك شخص القرآن محدث نقول والله جزاك الله خير، أنت سني ولا جهمي؟ قال لا والله سني، فنحملها على أنك تريد بذلك حادث الآحاد، مستدلا بقول الله عز وجل ما يأتيهم من ربهم من ذكر محدث، ومن أحسن من الله حديثا فهو حديث، فنحمل أن مرادك بالإحداث هنا التكلم بالمشيئة، التكلم بالمشيئة. لكن لو جاءك جهمي وقال القرآن محدث على ما تحملها؟ على المخلوق، المحدثات المخلوقات. ها؟ فإذا قاعدة عندها أهل السنة وذكرها ابن تيمية في التدمورية رحمه الشيخ الإسلام ابن تيمية التدمورية، أن الألفاظ الموهمة لا يجوز نفيها ولا إثباتها حتى يستفصل عن قصد قائلها، فإن دل على معنى حق قبل ودل على معنى الشرعي، وإن دل على معنى باطل رد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر عبارة الإحداث لأنها موهمة، قال ما لنا ولي داود، داود الظاهري قال هذه العبارة، قال القرآن محدث، يعني من قبل كنا مع الجهمية القرآن، نحن نقول القرآن غير مخلوق والجهمي يقول مخلوق، وفي راحة. نحن الحمد لله بين صف أهل السنة بين وصف أهل البدعة بين، فجاء داود الظاهري فقال القرآن محدث، في صف تحطه؟ ها هذه مشكلة. ودائما في الفتن لابد من الواضحات، وإياك والمخفيات والتي تحتمل أكثر من معنى. فغاضب أحمد بن حنبل قال ما لنا ولداود، يريد أن يفتح علينا باب لأهل البدع، فالعبارات التي تكون فيها إيهام مشكلة. ولذلك كرابيسي كان في أصوله أولا على أهل السنة في أصوله، وحتى كان الإمام أحمد يقول ما ومن مثل الكرابيسي، لكنه جاء بمسألة اللفظ وقال لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء يقولون غير مخلوق كلام الله، وهؤلاء يقولون مخلوق، فجاء شخص في الوسط قال لفظي بالقرآن مخلوق، الجهمي له فيه نصيب والسني له فيه نصيب، حتى يوضح قوله قال أنا قصدي لفظي بالقرآن مخلوق أي الحركات اللسان، فأنا لست منكم أيها الجهمية. أو قد يقول لفظي بالقرآن مخلوق قصدي الملفوظ المتكلم به، فأنا لست منكم يا أهل السنة. إذن القاعدة أن العبارات الموهمة التي تحتمل أكثر من معنى، معنى حق ومعنى باطل، لا يجوز إطلاقها وإنما يجب التفصيل فيها حتى يتميز الإنسان أن يكون. وهذه لها نظائر عدة في كتب العقائد، بل في عموم مسائل، حتى في مسائل الصفات وفي القدر وفي الإيمان، بل حتى اليوم في بعض الألفاظ الدارجة ما حكم كذا ما حكم كذا، نقول إيش قصدك؟ لأنه الحق المحض فيما أثنى الله عليه فلا باطل فيه، وما ذمه الله مذموم لا حق فيه. أثنى الله على الإيمان والإحسان والتقوى والبر، وخذ من هذه الصفات، فهذه كلها نثني عليها بلا ذم. وذم الله الشرك والكفر والنفاق والجهل والبغي والعدوان، هذه نذمها بلا مدح. لكن إن جاء عندنا أسماء ليس محل الذم ولا محل المدح، بماذا نحكم عليها؟ نستفسر سواء في صفات الله عز وجل أو في القدر أو في المسميات. ما رأيك في الديمقراطية؟ يجي شخص يقول والله الديمقراطية جائزة، ايش قصدك في الديمقراطية؟ قال قصدي الديمقراطية الشورى، صح ولا لا؟ يقع ما يقع؟ يقع. لذلك العلماء يقولون قالوا نستفسر عن قصد قائلها، فإن دل على معنى حق قبل منه، ما قالوا نسكت لا، ويرشد إلى المعنى الشرعي اللفظ الشرعي، ها؟ وإن أراد به معنى باطل رد عليه. وفقنا وإياكم ليسر أمركم. تكفير الحكام الآن لكل زمان فتنة، لكل زمان فتنة، فالكلام في الحكام الآن والدعوة يخرج عليهم والثورات هذا فتنة الزمان، نسأل الله السلام والعافية. وما جرى على العالم الإسلام اليوم الويلات إلا هذه المظاهرات والثورات والقلاقل والفتن، كلها جاءت عن طريق هذا الأمر. فمثل ينبغي أن يحذر منه وأن يهجر، والهجر لا يدل على قبح الديانة من كل جهة، الهجر لا يدل على قبح الديانة من كل جهة، وإنما يدل على فساد المهجور في أمر معين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وهو صاحبه، صاحب رسول الله، وهل يدل ذلك على أنه هو بنفسه مبتدع أو ضال أو مضل؟ وإنما كان الهجر عقوبة له، الهجر إنما يكون لمصلحة عقوبة. وموجبات الهجر أربع عند أهل العلم، أربع موجبات. الموجب الأول صيانة الهاجر، أنا طالب علم مسكين وهذا كبير خاف يضلني، فأهجرها، فأهجره لماذا؟ حتى أحمي نفسي، ها؟ يقول النبي عليه السلام إذا سمعتم بالدجال في أرض فنوا عنها أو فلا تقربوها. فأحيانا الهجر يكون صيانة للهاجر، أحيانا الهجر يكون صيانة أو ردعا أو زجرا للمهجور، كان يكون شيخ ويقول لطالبه يهجره، يقول النبي عليه السلام صلوا على صاحبكم، ها؟ وكعب بن مالك والله لا أدري، سلمت عليه والله لا أدري هل تحركت شفتها بالسلام أم لا، هجر النبي صلى الله عليه وسلم وهجر أزواجه، فيكون من الأعلى إلى من هو أدنى، وأحيانا يكون من الأدنى ممن هو أعلى خوفا على نفسه منه. الثالث أن هو أنت لا تستفيد وهو لا يستفيد من هجر، يعني أنت لا عليك منه وهو لا عليه منك، ولكنني أهجرك حتى لا يغتر بك طلابي أو أصحابي أو الذين يقتدون بي، لأن أحيانا الشيخ يهجر الشخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، هو ميت وبحاجة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي إنما هجر الصلاة عليه لماذا؟ زجرا وردعا لصحابته حتى لا يقعوا فيما وقع فيه. فأحيانا تهجر الشخص لكي يستفيد الطلاب، لأن الطلاب أحيانا قد يخالفونك إليه، كما جاء في قصة أبي بكر الباقلاني مع الدارقطني رحمه الله، لما قام الدارقطني فاحتفى به وقبله، قبل رأسه وعانقه، ف قام أبو ذر الهروي فالتزم أبي بكر الباقلاني لأنه رأى الدارقطني يحتفي به فتأثر به في العقيدة فانحرف، نسأل الله السلام والعافية، فكان ممن نشر عقيدة الأشاعرة في بلدان شتى. طيب، إذا كنت أنا لا أستفيد من الهجر أو لا يضرني هجرك، أنت لا تضرني، وصلتني أم لم تصلني، وهو كذلك أنا أيضا حتى ليس علي منك، لا علي منك مذهبك، أنت على مذهبك وأنا على مذهبي، وليس عندي ولا عندك أحد، أنت وإياه في أرض فلا تقابلتم، تقول نعم أنا أعلم يقينا بأن والله إن شبهتك ما عندي أرخص من كل رخيص ولن تضرني، وأعلم بأنك أنت أيضا لن تصغي إلي ولا عليك مني، وليس حولنا أحد حتى يراني عندما أهجرك، ولكني أهجرك لله. هذا موجب الرابع من موجبات الهجر. فهي أربعة، والهجر يقوم مقام على المصلحة والمفسدة. نعم، خاصة إذا كان عنده من الإسلام ما يجب له من حقوق المسلمين، يعني يختنفه خمسة أمور بينتها أكثر من مرة مسجلة موجودة. يختنفه اعتبار الهاجر، واعتبار حال المهجور، واعتبار المقالة، واعتبار الزمان، واعتبار المكان. خمسة أمور نص عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الأمر معروف أنه يعلم المنكر، داخل في جنس إنكار المنكر. فلا بد أن تعرف قدرك أنت، هل يحسن منك أن تهجر أو لا يحسن منك أن تهجر. وأحيانا قد يكون لا بد أن تعرف قدره هو، هل يحسن بك أن تهجره أم لا تهجره. أحيانا ربما لو هجرته لوقع فيما هو أشر وأخطر، فإذا ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك صلته والبر به حتى ولو كان مخطئا. ربما يكون عندك اثنان أحد ويفعلان فعلا واحدا، وهذا يهجر وهذا لا يهجر، لأن الهجر في هذا أنفع والهجر في هذا لا يفيد، فهو طب. ذلك النبي عليه السلام هجر صحابته ولم يهجر عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين، لأن الهجر في هذا غير مفيد، فهو رأس المنافقين، لكنه لو هدي إلى الله لهدى الله به أمة كاملة، لأنه كان زعيم قوم. ولو ناوأها النبي عليه السلام لخشي على بعض الصحابة أن يتنكب عن الدين وتأخذه الحمية. وأحيانا اعتبار الهاجر والمهجور والمقالة، مو في كل شخص عندك ابتداع خاص بدعة، البدع تتفاوت، هناك بدع عملية، هناك بدع اعتقادية، هناك بدع لها نوع من الشبهة والنظر، هناك بدع ليس لها محل من الشبهة والنظر، واضح؟ فقد تجتمع المقالة مع المقالة في اسم الجنس العام بدعة، ولكن يختلف الحكم على هذا وذاك. فقول صدق الله العظيم، قالوا بأنه وقرآن مخلوق، اجتمع الاثنين في مسمى، هل الحكم عليهما واحد؟ إذا اسم الجنس لا يجب أن يكون الحكم متفق، فالإنسان لابد أن يفرق ما بين البدعة والبدعة. أيضا الزمان، أحيانا بعض الأزمنة تهجر شخص ويأتي زمان فيه محنة وفيه شدة وفيه كرب، ربما تصله الذي هو المانع أو المصلحة. من قبل كان الأصلح بك أن أهجرك، أما الآن لا، بل أصلك وأزورك وأرى بأنك أحوج لي فأتيك وأصلي إليك. وكذلك المكان، وهذا يضرب له في حديث إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. فأحيانا المكان يختلف الحال من موطن آخر. فلو أن هناك أشعرية العقيدة تعلم بأنه يدين بعقائد الأشاعرة في بلدك هنا، وأنت وإياه في سعة، تهجره تعوذ بالله أشعري، صح ولا لا؟ لكن أنت وإياه في بلد كافر وهو جارك وتوفي، من يغسله؟ وجوبا مسلم. طيب أنت هاجر في الكويت، اختلاف المكان جرى أثر. نعم، في الكويت كنا هناك من أهل الإسلام من يصلي عليه، من يقوم بشؤونه، لكن هنا مسلم، فيبقى له معي من حقوق الإسلام ما يبقى له. هذا الكلام كله تجدونه في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 28، في المجلد 28 فتاوى، تكلم بكلام جدا مهم طالب العلم ينبغي أن يقرأه وأن ينظر فيه.